بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: قوله فقال اتق الله في رواية أبي نعيم في المستخرج فقال يا أمت الله اتق الله. قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور الذي أخرجه عبد الرزاق كما سبق في التعليق السابق، فيه فسمع منها ما يكره أو ما يكره فوقف عليها، وقال الطيبي أي قام عندها ونصحها ووعظها. وقال الطيبي: قوله اتق الله توطئة لقوله واصبري، كأنه قيل لها خافي غضب الله إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب الأول أو لا، أنه سمع منها ما يكره فقال لها اتق الله وأمرها بالصبر. قوله فقالت إليك عني هو من أسماء الأفعال، ومعناه تنحى وأبعد، تنحى وأبعد إليك عني، معناه تنحى عني وأبعد عني. قوله أنها قالت لم تصب مصيبتي، قال سيأتي في الأحكام من وجه آخر عن شعبة بلفظ فإنك خلو من مصيبتي، الخلو يعني الخالي، لهذا قالوا ويل للخلي ويل للشجي، أحسنت، ويل للشجي من الخلي، الشجي الذي عنده ما هو مهموم به، ويل للشجي من الخلي، الشجي هو الذي عنده أشياء أهمته من أمور في عمله في بيته في معاملاته، هذا شجي، وربما أيضا كان مهموما بشيء آخر مما يباح أو مما يحرم، شجي. والخلي الفاضي الذي ما عنده شيء، تخيل أنت في هموم وغموم ويأتيك شخص خلي ما عنده هموم ولا عنده شيء ولا يفكر بشيء فيحدثك بأشياء وتقول له أنا الآن في ماذا أو في ماذا، وهو سالي ما هو حما عنده شيء يهتم به، ويل للشجي من الخلي. وهذا في أمثال العرب، وأنا في نفسي إن شاء الله تعالى أن نقرأ كتابا في الأمثال، لأن الأمثال العربية فيها فوائد، ومنها ما هو مقبول ومنها ما هو دون ذلك، ولكن مذكورة وأيضا تناقلها الصحابة في أمثال كثيرة. ولعل الله عز وجل أن ييسر ذلك، أن نقرأ في مجمع الأمثال للميداني أو في غيره، سننظر إن شاء الله. قال: لأن اللغة العربية مليئة بالكنوز، واللغة العربية هي لغة القرآن، ونحتاج أن نطرز دروسنا شيئا من ذلك لتبقى صلتنا بلغتنا. قال: سيأتي في الأحكام من وجه آخر عن شعبة بلفظ فإنك خلو من مصيبتي، وهو بكسر الخاء وسكون اللام. ولمسلم: ما تبالي بمصيبتي. ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة أنها قالت: يا عبد الله، إني أنا الحر الثكلى. الحر أي الذي في قلبها ونفسها حرارة المصيبة وألم المصيبة، والثكلى التي فقدت من يعز عليها. وفي أمثالهم: ليست الثكلى كالمستأجرة. والثكلى هي الحزينة بحق، والمستأجرة هي التي تساعد بالأجرة، تستأجر تأتي تبكي لها بالأجرة، تعالي، مثل التي تضرب الدف في الأفراح بالأجرة، هذه تأتي تبكي في الأجرة بالأجرة. فليست الثكلى كالمستأجرة. قالت: ولو كنت مصابا عذرتني. قوله: ولم تعرفه جملة حالية، أي خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله. قوله: فقيل لها، في رواية الأحكام: فمر بها رجل فقال لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يمر بين الناس وينصح من احتاج إلى نصح. فقالت: ما عرفته. في رواية أبي يعلى المذكورة حديث أبي هريرة قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا. وللطبراني في الأوسط من طريق عطية عن أنس، عطية ضعيف، أن الذي سألها هو الفضل بن عباس، لم يثبت لأن عطية العوفي ضعيف. وزاد مسلم في رواية له: فأخذها مثل الموت، أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه صلى الله عليه وسلم، خجلا منه ومهابة، مصيبة فوق مصيبة. ما أفاقت من مصيبة الأولى ما زالت تبكي على صبيها حتى جاءها أخذها مثل الموت، في رواية مسلم، خجلا ومهابة للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب الذي أصابها حين عرفت أنه رسول الله، فذهبت إليه لتعتذر. فلم تجد عنده، قوله: فلم تجد عنده بوابين، في رواية الأحكام: بوابا بالإفراد. قال الزين بن المنير: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه، وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذ بوابا مع قدرته على ذلك تواضعا، وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى، يعني لا يطلب من حشمه ووزرائه وخاصة أصحابه أن يمشوا معه كما جرت عادة الملوك والأكابر، كان لا يستتبع الناس وراءه. فلذلك اشتبه على المرأة، وقد يعني يكون معه بعض أصحابه هم الذين حرصوا على أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا معه، كما قال أنس رضي الله عنه: ما أكثر ما كنا نسمع، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج وأبو بكر وعمر، وذهب وأبو بكر وعمر. فكان أبو بكر وعمر وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكثران المشي معه، وهو عليه الصلاة والسلام يحب ذلك. خرج من بيته فلقي أبا بكر فقال: ما أخرجك؟ قال: الجوع. ثم لقي عمر فقال: ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما. فانطلق إلى فلان من الأنصار، فذهب إليه فأطعمهما في قصة مشهورة. الشاهد أنه استتبعهما في هذه الحال، وهذا بحسب الحاجة، لكن لم تكن معه فرقة من الحرس أو كثرة من الناس، تواضعا، ولأنه أيضا قد عصمه الله من الناس. وقد قدمنا في الدرس الماضي أو الذي قبله حكم هذه المسألة، وأنها على تفصيل وبحسب الحاجة. قال: فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. الوجد هو الحزن. وقال الطيبي: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت خوفا وهيبة في نفسها، فتصورت أنه مثل الملوك، له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه، فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته، فقالت: لم أعرفك، في حديث أبي هريرة، فقالت: والله ما عرفتك. وهذا شأن المتواضعين، ولا سيما عند عدم الحاجة. وكان شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه على هذا الحال من التواضع، وكذلك سائر مشايخنا. كان الذي يأتي إلى دار الحديث بدماج لا يعرف الشيخ، لا يعرف الشيخ. ذكر بعض من جاء إلى دار الحديث بدماج من خارج اليمن أنه وصل قبيل الظهر أو مع قبل الظهر بقليل إلى دماج، فوضع أغراضه، فإذا برجل شايب كبير في السن يساعده في نقل أغراضه، يقول له: أهلا وسهلا ومرحبا، وأخذه إلى المكتبة. كانت المكتبة هي غرفة الاستقبال، كانت هي غرفة الاستقبال والضيوف. والرجل ما يدري من الذي معه، يظنه البواب والفراش. الشيخ مقبل رحمه الله نحيف قصير، ليس بالطويل ولا بذي الهيئة ولا بالهيبة، صوته رقيق وجسمه نحيل، وكما قال بعض الشعراء: وجدته بعض أشباري، يعني ممن رثاه، أنه ليس كان إلى القصر أقرب، ولكن كانت له هيبة عظيمة رحمه الله. فذاك ما انتبه للشيخ ولا عرف ولا سلم عليه، ولا رجل مع تعب السفر ينتظر، فتجهز ولبس ثياب الحسنة وتجمل، يريد درس الظهر ليسلم على الشيخ بعد الدرس، ما يدري أن الربع الساعة هذه التي قضيها ويقضيها مع الشيخ. فصلى وينتظر من هذا الذي سيذهب إلى الكرسي الضخم، وإذا به ذاك الذي كان يظنه الفراش يمشي بين الطلاب حتى جلس على الكرسي. وكذلك أيضا كان كثير من الناس لا يعرفون الشيخ، لأن الصيت يجعل الذهن يصور صورة غير الواقع. وذكروا أن الشيخ رحمه الله ذهب مرة، يعني كان يخرج دعوة، وكان قد أعطي بعض التصاريح لبعض قطع السلاح تكون معه، حراس يحرسونه. بعض التصاريح. واليوم إذا طلبت تصريحا ما تجده، وإذا رأيت الشوارع مملوءة بمن يحمل السلاح بلا تصريح. فكان معه بعض التصاريح، فمر على نقطة فاستوقفوه، والعسكري قال التصاريح، أعطوه التصاريح، قال من هذا؟ يقرأ الورقة الشيخ، وقال إن الشيخ مقبل. والشيخ من عادته أن يجلس في وسط في الخانة الوسطى، وعن يمينه حارس وعن يساره حارس، وكان الذي عن يمينه وعن يساره من الحراس الضخام، والشيخ بينهما يعني صغير. طيب، فكان العسكري يدخل رأسه من نافذة الباب يقول هذا مقبل، قالوا لها ايه؟ والشيخ ما تمالك نفسه ضحك، قال لا ما هو مقبل، ما هو مقبل، ما رضي يخليهم يمشون. والشيخ اضحك، شكك الحارس العسكري انه ما هو مقبل، حتى تواصل به بعد ذلك رئيسه وكذا، قال ما لك حاجز السيارة خليهم يمشون، وهو ما صدق أنه الشيخ مقبل رحمه الله. ومرة كنت في سيارة هيلوكس من صعدة إلى دماج، كان معنا غرض في صعدة، ذهبنا اشترينا بعض الأشياء ورجعنا، كنا في الصندوق، لأن الصندوق ب50 والغمارة ب100، وكان معنا في الصندوق شخص من ظنه من ريمة أو عنده بوفية، وهناك من أهل دماج كانوا معنا، فرأوا السيارة ذاهبة إلى صعدة، عرفوا أنها سيارة الشيخ، قالوا هذه سيارة الشيخ. والرجل يحدق النظر يريد يعرف الشيخ مقبل، ما قد يسمع عنه وما عرفه، حتى اقتربت السيارتان، فنظر فوجد حارس الشيخ لحيته ملء صدره والهيبة في الصورة والضخامة، فظل ينظر فيه، قال ذاك الشيخ الذي عنده اللحية؟ قال لا، الذي بجواره الصغير الذي بجواره. قال وذاك؟ قال له ذاك الصاد الدماجي. قال ذياك عثمان بن عفان. الرجل ينظر في حارس الشيخ الضخم الذي ما عنده لحية تملأ صدره، ما عاد لمح الشيخ ولا عرفه. الشاهد بارك الله فيكم أن الشأن في هذا بحسب الحاجة والتواضع، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال قوله فقالت لم أعرفك، في حديث أبي هريرة فقالت والله ما عرفتك، قوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، في رواية الأحكام عند أول صدمة، ونحوه لمسلم. والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء، إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع، فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر. وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله، صدم شيء صلب يدق شيئا صلبا، صدمه، فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. وقال الخطابي المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. كلام مختصر مفيد. المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. وحكى الخطابي عن غيره أن المرأة لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه. هذه الآن مسألة مهمة، وهي هل المسلم يؤجر على المصيبة أم لا يؤجر، وهل يؤجر مطلقا أم لا يؤجر إلا بالصبر، وهل يحتاج ليؤجر إلى صبر واحتساب أم يكفي الصبر. أقوال للعلماء والفقهاء في هذه المسألة، والحافظ رحمه الله يرجح أن المصيبات تكفر، وأن ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا تعاب ولا نصب ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فيرجح أن المصيبة تكفر، لكن يعظم الأجر ويعظم التكفير بالصبر والاحتساب. أما مع التسخط فإنه يؤزر، فإنه لا يثاب بل يأثم إذا تسخط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، يشير إلى لسانه، أو يرحم. يعذب باللسان إذا تسخط، أو يرحم إذا حمد وشكر وصبر. قال: وحكى الخطابي عن غيره أن المرأة لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره. وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. وقال الطيبي: صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم، أو صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قولها لما أعرفك، على أسلوب الحكيم، كأنه قال لها: دعي الاعتذار، فإني لا أغضب لغير الله، وانظري لنفسك. وقال الزين بن المنير: فائدة جواب المرأة بذلك، لو تنظرون، أعطونا كتاب أظن المجلد العاشر، كتاب الطب، نقرأ المسألة إن شاء الله. فتح الباري. قال الزين بن المنير: فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر، معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن، بين لها أن حق هذا الصبر، أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال، فهو الذي يترتب عليه الثواب. انتهى. ويؤيده أن في حديث، في رواية أبي هريرة المذكورة التي رواها أبو يعلى، فقالت: أنا أصبر، أنا أصبر. في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور فقال: اذهبي إليك، فإن الصبر عند الصدمة الأولى. زاد عبد الرزاق فيه من مرسل الحسن: والعبرة لا يملكها ابن آدم، العبرة الدمعة. وذكر هذا الحديث في زيارة القبور، مع احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر والزيارة، عند القبر والزيارة إنما تطلق على من أنشأ إلى القبر قصدا من جهة استواء الحكم في حقها، حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من جزعها، ولم ينكر عليها الخروج من بيتها، فدل على أنه جائز، وهو أعم من أن يكون خروجها لتشيع ميتها فأقامت عند القبر بعد الدفن، أو أنشأت قصد زيارته بالخروج بسبب الميت. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره. نعم، الذي له وضع غير الوضع يلتمس له العذر. فأحيانا قد تجد شخصا يعزك ولكنه كان في وضع لم يتمالك فيه نفسه، في خصام، في شجار، في مصيبة، في شيء أخرجه عن اعتداله، فيحصل منه تصرف لا يليق بك وبه كأخوين، ثم يرجع بعد ذلك ويعتذر، يلتمس له العذر ويرفق به. والناس لا يستوون، فمن الناس من هو وقاف عند حدود الله ويملك غضبه، ومن الناس من هو دون ذلك. وعمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله مع أنه كان يغضب. قال: وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. نعم، إذا كان يحجب عن حوائج الناس، أما إذا كان يحدد لها وقتا معينا فهذا شيء آخر. في الصحيح المسند أيضا أنهم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتجب يعني عن حاجة الناس أو كذا، ينظر اللفظ، أقصد ينظر الحديث عن من فقط لأجل قال: وأن من أمر بمعروف ينبغي له، من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر، لأن المقصود أن هذا الذي قاله لك صواب فخذ بالصواب ولو لم تعرف من يأمرك. وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقرونا بالصبر. وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة، أن من نشر من أمر بمعروف ونهى عن المنكر قد يصاب بشيء يكرهه أو بشيء لا يعجبه. فهذه المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، لكنها معذورة لم تعرفه. وأن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا أثر لها، إذا لم تصادف المنوي لا أثر لها، يعني لو كانت عرفت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا القول وماذا صدر منها هذا الكلام إليه وهي تعرفه، كان الحكم قد تغير وكان الأمر على غير ما هو في هذا الحديث، لأن هذا الحديث لم تنوي أن الكلام الذي صدر منها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تظنه لأحد الناس. وبنى عليه بعضهم: ما إذا قال: يا هند أنت طالق، فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق. يا هند أنت طالق، يشير إلى امرأة، ولو فصادف أن الذي خاطبها هي عمرة لا تطلق، لأنه لم ينويها، إنما الأعمال بالنيات. واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدم، وسواء كان المزور مسلما أو كافرا لعدم الاستفصال في ذلك. قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور. وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط، انتهى. وحجة الماوردي قوله تعالى: ولا تقم على قبره، وفي الاستدلال به نظر لا يخفى. وما هو الدليل على جواز الزيارة؟ لغير المسلمين، قبر المشرك، قبر الكافر. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وبكى من حوله. تنبيه: قال الزين بن المنير: قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة، مما يتقدم الزيارة، لأن الزيارة يتكرر وقوعها، فجعلها أصلا ومفتاحا لتلك الأحكام. انتهى ملخصا. وأشار أيضا إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع النساء الجنائز، فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة في خروج النساء متوالية، والله أعلم. الحديث في قصة معاوية. حديث أبي مريم الأزدي قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت حديثا: ما أنعمنا بك، يعني ما جاء بك وجعلنا ننعم بلقائك والسماع منك، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت حديثا سمعته أخبرك به: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، خرجه أبو داود والترمذي. عرفت الحديث؟ عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه، اكتب هذا الحديث. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مريم الأزدي أنه قال: دخل على معاوية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين، من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، والجزاء من جنس العمل، ثلاث بثلاث. قال: فجعل رجلا، قال أبو مريم فجعل أي معاوية رجلا على حوائج الناس، جعل رجلا ينظر في حوائج الناس، ينظر في مظالم الناس. ومعنى هذا أن الوالي لا يجوز له أن يحتجب عن حوائج الناس، فإن لم يستطع هو بنفسه فإنه يولي من يثق به ويأتمنه على حوائج الناس ليقضيها لهم. أعطنا مجلد السابع. كتاب المرضى أين؟ في أي مجلد؟ كتاب المرضى. طيب السابعة. لا، العاشر. العاشر، أعطنا العاشر. ما هو وجد العاشر؟ طيب. قال الحافظ رحمه الله: طيب هذا إن شاء الله تعالى ننظر الفائدة التي أشار إليها الحافظ رحمة الله تعالى عليه. طيب هذه هي الفائدة ذكر الحافظ رحمه الله عند شرح الحديث رقم 5000 في كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض في المجلد العاشر رقم الحديث 5640 عند حديث ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. قال الحافظ رحمه الله قوله إلا كفر الله بها عنه في رواية أحمد إلا كان كفارة لذنبه أن يكون ذلك عقوبة بسبب ما كان صدر منه من المعصية ويكون ذلك سببا لمغفرة ذنبه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويجعل الله المصيبة كفارة لما أصابت الأيدي. قال ووقع في رواية ابن حبان إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ومثله لمسلم من طريق الأسود عن عائشة وهذا يقتضي حصول الأمرين معا حصول الثواب ورفع العقاب كفر بها من الخطايا ويرفع بها من الدرجات. هذه الفائدة الأولى. وشاهده ما أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عائشة بلفظ ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله عنه به عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة وسنده جيد. وأما ما أخرجه مسلم من طريق عمرو عن عائشة إلا كتب الله له بها حسنة أو حط بها خطيئة فأو يحتمل أنها للتنويع أو شك من الراوي فإذا يحصل الثواب ويرفع العقاب يدفع العقاب أو يرفع. الشاهد قال ابن حجر قال وقع لي هذا الحديث قال سبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شيبة العبدري أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يتقلب على فراشه ويشتكي فقالت له عائشة لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه فقال إن الصالحين يشدد عليهم وإنه لا يصيب المؤمن نكبة شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه. الحديث قال وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال ظن بعض الجهلة أن المصاب أي الذي أصيب بمصيبة مأجور وهو خطأ صريح فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب كسب يعني الشيء الذي لك فيه تسبب والمصائب ليست منها بل الأجر على الصبر والرضا أي إذا صبرت ورضيت لك أجر. طيب ما هو وجه التعقب على كلام ابن عبد السلام هذا؟ قال ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة مطلق الأحاديث الصحيحة صريحة في الإطلاق بمجرد حصول المصيبة يكفر عن المسلم. وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة. قال القرافي المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضا أم لا لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير تكفير الخطايا وإلا قل كذا قال. والتحقيق الحافظ ابن حجر يقول والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه. وزعم القرافي أنه لا يجوز لأحد أن يقول للمصاب جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك، لأن الشارع قد جعلها كفارة، فسؤال التكفير طلب لتحصيل الحاصل وهو إساءة أدب على الشارع كذا قال. وهذا فيه نظر لحديث طهور إن شاء الله. وتعقب بما ورد من جواز الدعاء بما هو واقع كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له، وأجيب عنه بأن الكلام فيما لم يرد فيه شيء، وأما ما ورد فهو مشروع ليثاب من امتثل الأمر فيه على ذلك. طيب ما الذي تكتبه الآن؟ اكتب قال ابن حجر الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة. الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، والصبر والأذى قدر زائد، الصبر والرضا عفوا، والصبر والرضا قدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة. طيب قال والتحقيق، هذه الجملة التي فيها التحقيق أيضا انتبه لها وأكد عليها واحفظها. والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها، أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا يؤجر على ذلك، وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن للمصاب ذنب، من هذا الذي يخلو من الذنب؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار، لكن على الفرض، فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه، عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه. قاله عند شرح حديث عائشة في كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض، الحديث برقم 5640. طيب مؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.